أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الصياغتين الأولى والثانية لهذا الركن الرابع. الآن وصلت النوبة إلى الصياغة الثالثة. في هذه الصياغة الثالثة طبعا وهي الصياغة المشهورة منذ زمن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، ويقال إنها موروثة منه وتبناها الآخوند أيضا في الكفاية، وحاصلها أن الاستصحاب لا يمكن جريانه إلا فيما إذا كان المستصحب نفسه حكما شرعيا أو موضوعا لحكما شرعيا. فشرط إذن جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. بحسب هذه الصياغة من الواضح جدا أنه لا يكفي مجرد أن نتخلص من اللغوية، مجرد أن نفرض أنه لا توجد لغوية، مجرد وجود الفائدة كما كان عليه الحال في الصياغة الأولى، كما أنه لا يكفي أن يكون للمستصحاب آثار تنتهي إلى التنجيز أو التعذير. لا، هنا يوجد تحديد للأثر المطلوب في الصياغتين الأولى والثانية يرحمكم الله. أصلا لم يكن هناك تحديد، حتى الصياغة الثانية المتقدمة هي وإن حددت الأثر لكنها حددته في نطاق عام، أن يكون له أثر ما يقبل الانتهاء إلى تنجيز أو تعذير. أما على هذه الصياغة الثالثة فهناك تحديد للأثر، المطلوب هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا بنفسه أو أن يكون موضوعا له حكم شرعي. طيب، بحسب هذه الصياغة من الواضح جدا أنه تضيق دائرة جريان الاستصحاب، فالموارد الخمسة التي كنا نفرضها من المتوقع الآن أن لا يجري الاستصحاب في جميع. أما المورد الخامس فواضح. المورد الخامس هو المورد الذي كنا نفرض فيه أن المستصحب في حد نفسه لا أثر له أصلا، وإنما يترتب الأثر على نفس الاستصحاب، على نفس التعبد الاستصحاب. هنا من الواضح جدا أن المستصحب لا يكون حكمان ولا موضوعا لحكمان. فإذا هذا المورد الخامس بحسب هذه الصياغة لا يكون فيه قابلية لجريان الاستصحاب. وكذلك الحال في المورد الرابع وهو استصحاب عدم الحكم الشرعي، فإن عدم الحكم ليس حكما وليس موضوعا لحكما، وعلى هذا الأساس فلا مجال لجريان الاستصحاب في هذا الموردان الرابع. وأما الموردان الأول والثاني، مورد الأول أن يكون المستصحب حكما شرعيا، مورد الثاني أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، فلا شك ولا ريب في أنه ينطبق فيهما هذا الشرط بحسب هذه الصياغة، لأن كل ما هو مطلوب في هذه الصياغة أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا، وفي هذين الموردين المستصحب حكم أو موضوع. إنما وقع الكلام بينهم في المورد الثالث. الآن شوف، نحن عندنا موارد خمسة، قلنا في الموردين الأول والثاني لا إشكال في جريان الاستصحاب، في الموردين الرابع والخامس لا إشكال في عدم جريانه. الآن ماذا بالنسبة للمورد الثالث؟ المورد الثالث كان مورد استصحاب المتعلق، أي أن المستصحب لا هو حكما ولا موضوع لحكما ولا هو عدم حكما، وإنما هو متعلق الحكم الشرعي. فهل يجري الاستصحاب في هذا المورد أو لا يجري بناء على هذه الصياغة؟ المفروض هو القول بعدم الجريان، لأن المتعلق ليس حكما شرعيا كما هو واضح، متعلق ونفس فعل المكلف خارجا، وليس موضوعا يتوقف عليه وجود الحكم الشرعي أو فعلية الحكم الشرعي، بل بالعكس، فعلية الحكم الشرعي هي التي تدعوك إلى إيجاد المتعلق خارجا. الآن الشرع لا ينتظر أن آتي أنا بأفعال الصلاة خارجا حتى يخاطبني الآن فعلا بوجوب الصلاة، وإنما إذا صار وجوب الصلاة فعليا وتحققت قيود فعليته، الآن هو هذا الوجوب هو يحركني نحو الإتيان بالفعل الخارجي، وهذا واضح. مقصودنا من الموضوع في المقام ما يتوقف عليه وجود الحكم الشرعي، وهذا المتعلق، هذا الفعل الخارجي، ليس حكما شرعيا كما هو واضح، ولا يتوقف عليه وجود الحكم الشرعي، لا جعلا ولا مجعولا، وهذا واضح. فإذا المفروض أنه بحسب هذه الصياغة هذا الركن الثالث مفقودا في هذا المورد الثالث، فالمفروض مبدئيا هو أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في المتعلق. لكن عدم جريان الاستصحاب في المتعلق مشكل غاية الإشكال، إما من باب وضوحه فقهيا، أنه لا يرتاب أحد من الفقهاء في تطبيق قاعدة الاستصحاب على موارد الشك في المتعلق، أو لا أقل من باب أن نفس أدلة الاستصحاب، عندما نفس الأدلة التي شرعت لنا قاعدة الاستصحاب ودلتنا على ثبوت قاعدة الاستصحاب، نفس هذه الأدلة عندما طبقت الاستصحاب طبقته أين؟ في مورد هو من موارد الشك في المتعلق. فكيف نأخذ من أدلة الاستصحاب كبرا مطبقة على صغرى ثم نبني على عدم قابلية هذه الكبرى للتطبيق على تلك الصغرى؟ هذا غاية في الإشكال، هذا مستهجن جدا، مستقبح جدا بنظر العرف. لا شك ولا ريب في أن الكلام يشمل مدلول نفسه، الأخذ بمدلول الكلام دون تطبيقه على مورد نفسه قبيح جدا، غاية في القبح. صحيحا مثلا أنه الآن فيما يرتبط مثلا بشؤون النزول مثلا في القرآن الكريم، شأن النزول لا يقيد إطلاق الآية، الخصوص المورد لا يخصص عموم الوارد، هذا صحيح. لكن أن نقول بأن الآية لا تنطبق في مورد هو شأن نزولها، هذا غاية في القبح عرفا. على هذا الأساس ألا نشوف مثلا صحيحة زرارة الأولى على ماذا طبقت الاستصحاب؟ على مورد الشك في الخفقة والخفقتين، أنه هذا كان متيقنا من وضوئه، يشك في أنه نام أو لا، فماذا على ماذا يبني؟ الإمام عليه السلام طبق بحسب الفرض، لأنه تممنا تلك الأدلة بحسب الفرض طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. هذا المورد مورد الشك في أي شيء؟ أشك في أنني توضأت أو لا، أتيت بالفعل أو لا، أتيت بالمتعلق أو لا، ليس هناك شك في وجوب الوضوء، وليس هناك شك في الموضوع الخارجي في أن قيوده متحققة، الشك في أن نفس الفعل أتيت به أم لا. على هذا الأساس نفس تطبيق الإمام عليه السلام لقاعدة الاستصحاب على مورد الشك في المتعلق يجعل عدم قابلية هذا المورد لجريان الاستصحاب يجعله أمرا مستهجنا جدا عرفا، مضافا إلى ما ذكرنا من أنه من الضروريات القطعية في أصولنا وفي فقهنا جريان الاستصحاب في حالات الشك في المتعلق. من هنا أصحاب هذه الصياغة كانوا مطالبين بأن يبينوا لنا كيفية انسجام هذه الضابطة أو هذه الصياغة التي أتوا بها للركن الرابع مع جريان الاستصحاب القطعي في حالات الشك في المتعلق. على أي أساس؟ على الأقل يا أخي بينوا لنا أن الإمام عليه السلام على أي أساس طبق الاستصحاب في حالة هي من حالات الشك في المتعلق. فذكروا عدة محاولات، من جملة هذه المحاولات التي ذكروها محاولة يتعرض لها المصنف هنا، يقول هكذا، يقول إن الشك في المتعلق بعنوانه ليس مجرى للاستصحاب، ولكن موارد الشك في المتعلق دائما يوجد فيها شك في الموضوع. وبما أنه يوجد شك في الموضوع فيكون حينئذ من قبيل المورد الثاني من الموارد الخمسة المتقدمة، ونحن لا تواجهنا مشكلة مع المورد الثاني. مورد الثاني المستصحب فيه موضوع لحكمان شرعي. قالوا هكذا، قالوا من شك مثلا في أنه أتى بالوضوء أو لا فإنه يشك في حصول الامتثال أو عدم حصوله، والامتثال أخذ عدمه قيدا في فعلية الحكم والتكليف، لأن الامتثال من مسقطات التكليف، فحتى يبقى التكليف فعليا لابد وأن ينعدم الامتثال، لابد وأن لا يكون الامتثال قد تحقق، وإلا إذا كان الامتثال قد تحقق فإن التكليف لا يكون فعليا. من شك في أنه الآن على وضوء أو لا هو يشك في أنه امتثل الأمر المتوجه إليه بالوضوء أو لم يمتثله، ومن كان يشك في الامتثال فهو يشك فيما أخذ عدمه قيدا في الفعلية، فهو يشك فيما أخذ موضوعا لعدم التكليف، فمرجع شكه هذا إلى الشك في الموضوع، والشك في الموضوع عندنا من موارد انطباق قاعدة الاستصحاب قطعا ويقينا. إذن حاولوا أن يرجعوا حالات الشك في المتعلق إلى أن تكون شكا في المسقط أو شكا في الامتثال، وإذا رجعت إلى أن تكون شكا في المسقط أو في الامتثال رجعت إلى أن تكون شكا فيما هو قيد من قيود الفعلية، أو فيما يكون عدمه قيدا من قيود الفعلية، وحينئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذه المحاولة مبتلاة بمشكلتين. المشكلة الأولى أنه عليكم أولاً أن تثبتوا لنا أن الامتثال مسقط لفعلية التكليف، حتى يرجع الشك في الامتثال إلى أن يكون شكاً فيما يتوقف عليه فعلية التكليف، لابد وأن تثبت لنا أن مسقطية الامتثال كانت مسقطية لنفس فعلية التكليف. أما لو قلنا كما نحن تبنينا وذكرنا ذلك سابقا مرارا في الحلقة الثانية وهنا في مباحث الدليل العقلي، نقحنا ذلك أن الامتثال والعصيان مسقطان للفاعلية لا للفعلية، فلا تزال فعلية التكليف بحالها سواء امتثلت أم لم تمتثل، وهذا يعني أن وجود الامتثال لا يعدم التكليف، فوجود التكليف لا يتوقف على عدم الامتثال. فإذا بعبارة أخرى الآن يسجل عليهم ماذا؟ إشكالا مبنائيا، كلامكم مبنيان على القول بأن امتثال مسقط للتكليف، وإذا كان مسقط لفعلية التكليف، وإذا كان مسقطا لفعلية التكليف فهذا يعني أن عدمه أخذ قيدا في الفعلية، فيصح كلامكم الذي ذكرتم. أما نحن فنبني على مبنى آخر، وهو أن الامتثال مسقط للفاعلية، وبالتالي لا يتوقف وجود التكليف لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول، لا يتوقف على عدم الامتثال، فلا نسلم أنه رجع الشك في الامتثال إلى الشك فيما أخذ عدمه قيدا في تحقق فعلية التكليف. فإذن هذه مناقشة مبنائية لهذه المحاولة. المناقشة الثانية وهي مناقشة بنائية، حاصله أنه سلمنا المبنى. لو فرضنا أننا قلنا بأن الامتثال مسقط لفعلية التكليف، مع ذلك لا تتم هذه المحاولة، لأن الشك في حصول الامتثال أو عدم حصول الامتثال شك فيما أخذ عدمه في موضوع التكليف لا فيما أخذ هو في موضوع التكليف. بعبارة أخرى، الامتثال ليس موضوعا للتكليف، حتى يكون شكك في الامتثال شك في موضوع التكليف. الامتثال بحسب زعمكم بحسب مبناكم موضوع لعدم التكليف لا للتكليف نفسه. إذا تحقق الامتثال يوجد التكليف أو ينعدم؟ المفروض أنه إذا تحقق الامتثال ينعدم التكليف. فالامتثال موضوع لعدم التكليف لعدم الحكم لأنه موضوع للحكم والتكليف. فلا نسلم رجوع الشك إلى أن يكون شكا فيما هو موضوع للحكم، بل رجع الشك إلى ما يكون شكا فيما هو موضوع لعدم الحكم. فلا يبقى أمامكم إلا أن تتوسعوا تقول مقصودنا من الحكم ما يعم عدمه. إن توسعتم يعني إن جوزتم هذه التوسعة خف بها ونعمت نأخذ بكلامكم حينئذ. لكن ماذا مفروض كلامكم في باب الاستصحاب أنكم لا تعملون هذه التوسعة؟ لأنهم قسموا موارد جريان الاستصحاب إلى 5 موارد، وكان من بين هذه الموارد الشك في المتعلق، وكان من بين هذه الموارد ماذا؟ الشك في عدم الحكم. الشك في المتعلق كان هو المورد الثالث، والمورد الرابع ماذا كان؟ الشك في عدم الحكم. يعني يصبح الإشكال عليكم إشكالا على الترتيب الفني الذي رتبتموه للمطلب الأصولي. نحن نؤمن بأنه يمكن بضرب من التوسع أن نرجع عدم الحكم إلى الحكم، لكن حينئذ لا يكون التقسيم الخماسي للموارد لا يكون تقسيما فنيا، بل هذا عدم الحكم أين ينبغي أن ندرجه؟ ينبغي أن ندرجه حينئذ في المورد الأول. نقول المورد الأول أن تشك في الحكم، والمرادنا من الحكم ما هو؟ ما يشمل عدم الحكم. لكن أنتم حافظتم على أنه في المورد الأول يجري الاستصحاب، في المورد الرابع لا يجري الاستصحاب، يعني في مورد الحكم يجري، في مورد عدم الحكم لا يجري. فإذا الخلل حينئذ يصبح خللا فنيا في طريقة عرضكم للمطلب الأصولي. نحن هذه التوسعة كبرويا وصغرويا لا مانع منها عندنا، نقول برجوع المورد الرابع إلى المورد الأول مثلا هذا لا مانع منه عندنا، ولكن هذا لا يستقيم على ما ذكرتموه أنتم. ثم إنكم على صياغتكم فصلتم بين المورد الأول فيجري فيه الاستصحاب على صياغتكم، وبين المورد الرابع فلا يجري فيه الاستصحاب على صياغتكم. فإذا أنتم في مطلب واحد في عرض فني واحد للمطلب فرضتم جريان الاستصحاب في عدم الحكم وعدم جريانه، أو فرضتم أن عدم الحكم راجع إلى الحكم وفرضتم أنه ليس راجعا إلى الحكم. فإذا يوجد تهافت في طريقة عرض المطلب الأصولي حينئذ بهذه الكيفية. فإذا عندنا مناقشتان، مناقشة الأولى لا نسلم المبنى، الامتثال أصلا لا يتوقف عليه وجود التكليف ولا عدمه. المناقشة الثانية مناقشة بنائية، سلمنا أن الامتثال مسقط لفعلية التكليف، لكن هذا مرجعه إلى كون الامتثال شرطا لعدم الحكم، موضوعا لعدم الحكم لا للحكم نفسه. فما لم تتوسعوا بإرجاع عدم الحكم إلى الحكم لا يستقيم كلامكم حينئذ. لكن هل هذه التوسعة مقبولة بحسب طريقة عرضكم للمطلب الأصولي؟ بينا أنه يوجد إشكال، ولو كان هذا الإشكال الآن إشكالا فنيا وليس إشكالا واقعيا. على كل حال إذا هذا بالنسبة للمناقشة في هذه المحاولة التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الآن بالنتيجة هو فني من باب هذا التهافت من أين نشأ؟ يعني نحن نعلم أنكم بحسب الواقع إما أن تجروا الاستصحاب في عدم الحكم أو لا، لكن طريق تقريركم للمطلب الأصولي أدى إلى أنه أن نتردد الآن بالآخرة هل تجرون الاستصحاب في مورد عدم الحكم أو لا. هذا واقع يعني نفس المطلب. لذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن أصحاب هذه الصياغة لا يوجد سبيل أمامهم للتخلص من مشكلة عدم جريان الاستصحاب في المورد الثالث في حالات الشك في المتعلق. فإذا فلا يبقى أمامنا سوى أن نعدل عن هذه الصياغة، فنسأل هذه الصياغة حينئذ هل يمكن العدول عنها؟ هل هناك دليل يثبتها بخصوصها؟ خب إذا كان هناك دليل يثبتها بخصوصها فنحن أتباع الدليل. خب فإذا لابد أن ننقل الكلام إلى دليل أصحاب هذه الصياغة لإثباتها بخصوصها. لنرى أنه هل ينهض هذا الدليل وبالتالي نرفع اليد عن جريان الاستصحاب في المورد الثالث، أو لا، أصلا لم يستقم دليل لهذه الصياغة ولا بد لنا من الالتزام بالصياغات أخرى. يقول: ما يمكن أن يكون دليلا لهؤلاء أحد وجهين. أحسن ما يمكن لهؤلاء أن يستدلوا به أحد وجهين، يعني كأنه ماذا؟ كأنه انعدمت السبل لإثبات هذه الصياغة بخصوصها، لا القواعد العامة تعين ذلك ولا عبارة نقض اليقين بالشك فيها أي إشارة إلى مسألة أنه يجب أن يكون المستصحاب حكما أو موضوعا. إذن هذا التحكم الذي فرضتموه، هذه المصادر التي فرضتموها أن المستصحب يجب أن يكون حكما أو موضوعا، نتساءل عن الدليل عليها. أحسن ما يقال، أحسن ما يمكن أن يقال في معرض الاستدلال لإثبات هذه الصياغة هو أحد الوجهين التالي. الوجه الأول: أن يدعى أن التعبد الاستصحابي تعبد شرعي، وقد نقح في محله أن التعبد مطلقا إنما يطال الآثار التي يكون وجودها ورفعها، يعني وضعها ورفعها بيد الشارع المقدس، لا محصل لإجراء التعبد في الآثار التكوينية. الآن لو أن الشارع المقدس بما هو شارع، يعني من ناحية سلطته التشريعية، تعبدنا بأن هذه الطاولة مثلا لنفترض محرقة، هل يثبت لها الإحراق؟ لا محصل أصلا لفرض التعبد في الآثار التكوينية. مجال طرح التعبد أين؟ مجال طرح التعبد إنما هو الآثار القابلة للتعبد التي تمتد إليها يد الجعل ويد التشريع ويد التعبد، ولا الآثار التكوينية ثابتة في الخارج بعللها، ثابتة بقواعدها التكوينية أو بمبدأ السببية التكويني، بمبدأ العلية التكويني. الاعتبار ليس من علل ثبوت التكوين، وهذا واضح. إذن باب التعبد باب الاعتبار الشرعي، وليس الاعتبار الشرعي واقعا في سلسلة العلل لوجود شيئا أو لعدم شيء من الآثار التكوينية. لذلك مجال فرض التعبد الشرعي إنما هو مجال الآثار التشريعية خاصة التي تمتد إليها، يمكن أن تمتد إليها أو أن تطالها يد الجعل والتشريع. إذا كان الأمر كذلك فيدعى أنه ماذا؟ أنه أن الآثار الشرعية تنحصر في أن يكون المستصحب موضوعا أو حكما أو موضوعا لحكما. أين يمكن أن نفرض آثارا شرعية؟ إذا كان المستصحب نفسه حكما فهو أثر شرعي، والأثر الشرعي يمكن أن يمتد إليه التعبد. إذا كان المستصحب موضوعا لحكما فإن الموضوع ما دام يترتب عليه حكما فإذن يترتب عليه أثرا يمكن للتعبد أن يطاله. فيدعى إذا أن مجال ترتب الآثار الشرعية هو مجال أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. مصنف رحمة الله تعالى عليه في مناقشة هذا الوجه كأنما يشرحه إلى كبرى وصغرى. فالكبرى أن التعبد لا يطال الآثار غير التشريعية، والصغرى تعبد مطلقا سواء كان استصحابيا أو غيره، والصغرى أن الآثار التشريعية تنحصر في أحد موردين: أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكما شرعيا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا إشكال في الكبرى، ولكن الإشكال في الصغرى المزعومة. من قال لكم إنه تنحصر مجالات الأثر الشرعي بالحكم وموضوعه؟ الآن إذا ثبت لنفترض إذا ثبت المتعلق ألا يترتب عليه الحكم بالصحة؟ إذا ثبت عدم الحكم ألا يترتب عليه أيضا مثلا الحكم بالمعذرية من ناحية الشارع المقدس، وهذه المعذرية أثر شرعي أيضا، أثر يمكن أن يمتد إليه يد الجعل والتنزيل. أيضا المورد الخامس الكلام فيه هو الكلام، إذا كان مثلا هناك أثر شرعي يترتب على نفسه جريان الاستصحاب، فيقال امتد التعبد الاستصحابي لإثبات ماذا؟ لإثبات أثر تشريعي لا أثر تكويني. إذن نحن نسلم الكبرى ولكننا لا نسلم انحصارها في الصغرى التي ذكرتموها، لا نسلم الانحصار في الصغرى، بل كما يمكن تطبيق هذه الكبرى على موارد الشك في الحكم أو في موضوعه، كذلك يمكن تطبيقها على سائر الموارد الأخرى. فإذن هذا الوجه الأول لا ينهض لأن يكون دليلاً لإثبات هذه الصيغة. إذن لا نسلم أنه لا يوجد أثر شرعي إلا إذا كان المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكمين. هذا بالنسبة للوجه الأول. الأجزاء داخلة في المتعلق، التقيد داخل في الموضوع مثلا صح. أيضا الشروط على الكلام فيه، شروط للواجب أو شروط للوجوب، يعني شروط الواجب حالها حال المتعلق، شروط الوجوب حالها حال الموضوع.
لا يجرون بس أصحاب الشروط والأجزاء،
مش لا يجرون، هني يجرون بس، لكن إشكال أنه فنيا أصوليا كيف نبرر جريان الاستصحاب؟
ما بتدخل عن
طالب، مفروض أن لا تدخل لأن حالها حال المتعلق هنا. طيب
والشرط والجزء مش معلوم يعني قطعا انه من الاثار الشرعيه
او نفس الجزء؟ لا نفس الجزء ونفس الشرط لا، الجزئيه شيء اخر، الجزئيه اللي هو التقيد يعني اللي هو مرجعه الى انه اما دخيل في الواجب او دخيل في يعني في الوجوب، مرجعه الى ان يكون اما من المتعلق او من الموضوع.
بس عم حاول بس اجيب مورد بعد زياده عن الحكم والموضوع ويكون بنفس الوقت هو اثر شرعي.
لا هذا داخل عنده، مراد من الموضوع كل ما يتوقف عليه وجود الحكم مثلا، ها، والمراد من المتعلق كل ما كان مثلا يدعو الحكم الى ايجاده خارج. طيب الان نلاحظ انه في هذا الوجه الاول كانت المحاوله محاوله للتمسك بالقواعد العامه، ما لجأنا في الوجه الاول كما راينا الى دليل الى ادله الاستصحاب الخاصه المتقدمه، فكانما كيف مثلا الصياغه الاولى قلنا تثبت بالقواعد العامه، كانما حاول اصحاب هذه الصياغه مثلا سان كان هذا الجواب لهم يعني، كانما حاولوا ان يثبتوا صياغتهم هذه بالاستناد الى نفس القواعد العامه، ان القاعده العامه في باب التعبد ماذا تقول؟ تقول انه لا يطال التعبد الا الاثار التشريعية، وبما ان الاثار التشريعية منحصرة في الحكم وموضوعه اذن فلا بد من تبني هذه الصياغة، وناقشهم المصنف بعدم تسليم الصغرى كما راينا. الان الوجه الثاني يحاول اصحاب هذا الوجه التمسك لاثبات هذه الصياغة التمسك بأدلة الاستصحاب الخاصة المتقدمة، ندعي انه مقتضى الأدلة الخاصة لا مقتضى القواعد العامة، يوجد ظهور يوجد قرينة في أدلة الاستصحاب المتقدمة تعين عدم إمكان جريان الاستصحاب إلا في الموردين الأول والثاني، وهما ماذا؟ وهما عدم جريان، وهما الحكم والموضوع. ما هي هذه القرينة؟ أن يقال هكذا إن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، إن ظاهر أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، ولذلك عبر علماء الوصول مثلا في مقام تعريفهم للاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، لأن فكرة الاستصحاب المطروحة في أدلة الاستصحاب ما هي خلاصتها؟ تتلخص في أنه أيها المكلف الذي كان لك حكم في مقام الحدوث في مرتبة الحدوث وتشك الآن في مرتبة البقاء، أنا الشارع المقدس أتعبدك بثبوت حكمان في مرحلة البقاء مماثلا للحكم الذي كان في مرتبة الحدوث. هذا هو محصل قاعدة الاستصحاب، هذه خلاصة فكرة الاستصحاب المطروحة في أدلة الاستصحاب. أنت في السابق كنت على وضوء، الآن أنا أتعبدك بأنك على وضوء، فإنك على يقين. هذه مش نفس العبارة، لكن المفروض أننا نثبت بالاستصحاب أنه في مرحلة البقاء يرتب المكلف نفس الآثار التي كان يرتبها في مرحلة الحدوث، أي أنه يبني على نفس الأحكام أو على مثل تلك الأحكام في مرحلة البقاء. هذا اللسان لسان جعل الحكم المماثل، يدعى أنه ظاهرا في إرادة جعل الحكم المماثل. طبعا نحن نظرية جعل الحكم المماثل لحد الآن في الحلقة الثالثة طرحناها في مقامين، مرة نطرحها لحل مشكلة ثبوتية، وهي مشكلة مثلا أنه حل شبهات ابن قبة أو حل إشكالية الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وهو الذي كنا نذكره في بداية الحلقة الثالثة. وهناك أشكل المصنف أن هذا اللسان لوحده لا يكفي. الآن هنا لا نطرحها لحل مشكلة ثبوتية، هذا الكلام الذي ورد على لسان صاحب الكفاية لم يرد هنا في مقام معالجة شبهات ابن قبة أو الرد على شبهات ابن قبة، وإنما هو يدعي أن هذا هو ظاهر الحديث في خصوص الاستصحاب. هنا لا يريد صاحب الكفاية أن يفلسف الأحكام الظاهرية، لأن حقيقة فلسفة الحكم الظاهري مطلقا هي أنه جعل الحكم المماثل كما كنا نطرحه سابقا في مبحث شبهات ابن قبة. هنا لا، هنا يقول خصوص قاعدة الاستصحاب استفادنا من أدلتها أن النظر فيها يختلف عن أصالة الحل. مثلا في أصالة الحل الشارع ما قال أنا أتعبدك بحكم في حالة الشك كالحكم في الواقع، هنا لا، هنا قال عندنا مرحلتان، مرحلة حدوث ومرحلة بقاء، أنا أتعبدك في مرحلة البقاء بمثل ما كنت أتعبدك به في مرحلة الحدوث. فظاهر أدلة الاستصحاب خاصتان ما هو؟ هو أن الاستصحاب جعل بلسان جعل الحكم مماثل. فإذا الإشكالات المتقدمة هناك لا تأتي هنا. نحن الأخند هنا لا يريد أن يدعي أن حقيقة الحكم الظاهري جعل الحكم المماثل، وإنما يريد أن يدعي أن لسان جعل الاستصحاب كما استفيد من أدلته خاصة لسان جعل الحكم المماثل. طيب إذن الآن قبل أن ننتقل للإشكال عليه، طيب وإذا كان لسان أدلة الاستصحاب لسان جعل الحكم المماثل، فكيف تثبت هذه الصياغة؟ ما هي الواسطة يعني بين، ما هي الحلقة المفقودة بين مثلا بين كون اللسان لسان جعل الحكم المماثل وبين كون الركن الرابع الصحيح فيه وهذه الصياغة التي ذكرتموها؟ يقول هكذا: وإذا كان لسان جعل الاستصحاب لسان جعل الحكم المماثل، فإذا لابد وأن يفرض حكما، هذا الحكم إما هو المستصحب نفسه وإما هو مترتب على المستصحب. حتى يتأتى من المولى أن يجعل حكما مماثلا لابد وأن يفرض أنه في مرحلة الحدوث إما كان هناك حكما والشارع الآن جعل مثله، وإما كان هناك موضوع لحكمه والآن جعل الشارع مثلا لحكم ذلك الموضوع. فإذا على هذه الصياغة أو على هذا الوجه يثبت حينئذ هذه الصياغة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يكتفي في مقام المناقشة، ثغرات يعني هذا الاستدلال لا تكاد تخفى، هناك ثغرات متعددة. مصنف اكتفى في مقام المناقشة بأن أنكر ظهور أدلة الاستصحاب في لسان جعل الحكم المماثل. لا نسلم يعني أن ظاهر أدلة الاستصحاب هو أنه جعل بلسان جعل الحكم المماثل، لأن أما تعبير علماء الأصول الحكم ببقاء ما كان، هذا تعبير أصولي متصيد من الأدلة. قد عرفت أن الأدلة لم يرد فيها لا لفظ الاستصحاب ولا لفظ الحكم المماثل ولا لفظ الحكم ببقاء ما كان، هذه كلها عبارات صناعية اصطلاحية أصولية، إسقاطها على الأدلة غير فنيا غير منهجيا كما هو واضح. بالعودة إلى الأدلة، ما وجدناه في الأدلة ليس سوى ماذا؟ ليس سوى عبارة نقض أو ليس سوى النهي عن نقض اليقين بالشك كما ذكرنا ذلك يوم أمس. ونقض اليقين بالشك لا يحمل على جعل الحكم المماثل، ليس ظاهرا عرفا في جعل الحكم المماثل، بل يوجد فيه محتملات متعددة. مثلا من بين هذه المحتملات يذكر المصنف هنا ثلاثة احتمالات في تفسير عبارة نهي النهي عن نقض اليقين بالشك. يوم أمس نحن ذكرنا احتمالين، لأن المصنف يكرر هذين الاحتمالين ويضيف إليهما احتمالا ثالثا. الاحتمال الأول أن يبنى على كون النهي مولويا وعلى كون النقض عمليا، هذا الذي تقدم معنا بالأمس في الاستدلال للصياغة الثانية، أن النهي مولويا، حرمة، يوجد حرمة، يوجد إثم، ولكن ماذا؟ النقض المنهي عنه نتصرف فيه، نحمل على النقض المجازي، على النقض العملي، على النقض بلحاظ الآثار. يحرم عليك أن ترتب آثار الشك ما دام يوجد لديك يقين سابق. حينئذ بناء على هذا اللسان يكون الاستصحاب من قبيل الأصول العملية البحتة أو الصرفة، لا يكون المجعول فيه حينئذ سوى الوظيفة العملية صرفان، لا يوجد أي تنزيل هنا. يوجد ماذا؟ أنه حرام أن ترتب آثار الشك ما دام عندك يقين سابق، هذا كل ما لديك. فغاية ما يستفاد حينئذ من أدلة الاستصحاب ما هو؟ وجعل الأصل العملي بلسان الأصل البحت أو الأصل الصرف، جعل الحرمة التكليفية لترتيب آثار الشك. أين هذا من جعل حكم مماثلا للحكم الذي كان في مرحلة الحدود؟ إذا كنا نتعامل مع هذه العبارة علينا أن ننظر في الوجوه التي يمكن حمل نفس هذه العبارة عليها، لابد لنا أن ننظر أن هذه الوجوه هل تعطي نتيجة جعل الحكم المماثل أو لا. وجدنا أنه على التأويل الأول أو على المحمل الأول لهذه العبارة لا تكون هذه العبارة أصلا فيها نظر إلى جعل حكم مماثل. غاية ما يوجد أنه يحرم عليك شرعا أن ترتب آثار الشك ما دمت في السابق متيقنا، هذا كل ما يؤمنه دليل الاستصحاب بناء على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يبنى على كون النهي نهيا إرشاديا لا على كونه مولويا، وهذا هو المحمل الذي ذكره المصنف يوم أمس وهو تبنى أننا نتصرف في النهي، نقول الظاهر البدوي للنهي أنه مولوي، لكننا نرفع اليد عن ظهوره في المولوية ونحمله على كونه إرشادا. إرشاد إلى أي شيء؟ يقول إرشاد إلى تنزيل الشك اللاحق منزلة اليقين المتأخر، وهذا يوم أمس عبر عنه المصنف بأنه لسان جعل الطريقية. ما معنى تنزيل الشك منزلة اليقين؟ كيف تنزل الظن في باب الأمارات منزلة اليقين منزلة العلم؟ كيف تتعبدنا بحجية الظن في باب الأمارات؟ كذلك هنا تعبدنا بحجية الشك، رتبوا الآثار على الشك كما لو كان يقينا، يعني أنا أعرف أنه كاشف ناقص لكنني أتعبدكم باعتباره كاشفا تاما كما لو كان علما. فإذا عبارة لا تنقض يريد الشارع من ورائها أن يشير أن يرشد إلى أي شيء؟ إلى أنه لماذا لا ينبغي أن ننقض اليقين بالشك؟ لأن الشك يقين في حقيقة الأمر، لأنك لست شاكا في حقيقة الأمر بل أنت متيقن، فهو نزل نفس الشك منزلة اليقين، وهذا ما عبر عنه قلنا بلسان جعل الطريقي. طيب هنا نسأل هل يثبت جعل الحكم المماثل؟ غاية ما هنالك أنه تتميم لكاشفية الشك، تتميم لحجية الشك، جعل الحجية للشك. أين جعل الحجية للشك؟ من جعل وضوء مثلا أو من جعل وجوبا مماثل للوجوب في مرحلة الحدوث؟ فإذن هذا اللسان أيضا ليس صالحا لاستفادة جعل الحكم المماثل. طيب فإذن هذا أيضا محمل ثاني في العبارة. طيب سؤال الآن بناء على أنه يستظهر جعل الطريقية كما قال المصنف، يعني على هذا الاحتمال ماذا يصبح الاستصحاب؟ على الاحتمال الأول نحن قلنا الاستصحاب أصل عملي بحت. الآن على هذا الاحتمال ماذا يصبح الاستصحاب؟ أمارة أو أصلا محرزة؟ مبدئيا العبارة تحتمل الوجهين، لأنه إذا كان بلسان جعل الطريقية فإذا أنت تتعبدون بحجية الشاك. غاية الأمر هنا ليس لا يوجد تعبد بحجية الظن، بل يوجد تعبد بحجية الشاك. لكن بضم هذا الكلام الذي جاء الذي ذكره المصنف هنا إلى ما ذكره سابقا في مبحث أن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة، وأن أمارية الحكم الظاهري أو أصلية الحكم الظاهري لا ترتبط أصلا بلسان الجعل، هذا مبنى المصنف. فهنا حتى لو كان اللسان لسان جعل الطريقية، بالنتيجة حقيقة هذا الحكم الظاهري ما هو؟ أنه مجعول لتلك النكتة النفسية بحسب مبنى المصنف المتقدم. فإذا هو لا هو أصل ولا هو أمارة، يعني من ناحية تصنيفي. لكن من ناحية الآثار العملية، الآثار العملية التي له هي الآثار العملية التي للأصل المحرز. وعند المصنف بحسب اصطلاحات الشهيد الصادق كما عرفنا ذلك مرارا، لا فرق بين أن يكون الأصل محرزا أو تنزيليا. هذا التفريق بين المحرز والتنزيلي تفريقا مرزائيا وليس تفريقا صدريا. على كل حال إذن هذا بالنسبة للاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث
يعني هو لا يوصل إلى جعل الحكم المنزل لأنه ظاهر في جعل
التنزيل، لأنه ظاهر في تنزيل الشاك منزلة اليقين. تنزيل الشاك أو التعبد بحجية الشاك، أي يعني عندنا لسانات مرة يقول لك الوجوب الذي كان في مرحلة الحدوث أنا أجعل مثله بقاء، مرة يقول دعك الآن من الوجوب والآن نتحدث عن الشاك، هذا الشاك احترمه، هذا الشاك تعامل معه كما لو كان علما، أين هذا من جعل الحكم الممن؟ الاحتمال الثالث في هذه العبارة أن يحمل النهي أيضا على كونه إرشاديا، ولكنه هذه المرة إرشاد إلى تنزيل المتيقن، إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا الشك منزلة اليقين. هذا نظير، يصبح نظير ماذا؟ يصبح نظير الأصول التنزيلية على مصطلح الميرزا رحمة الله تعالى عليه. هنا يقول هكذا الحكم المشكوك أنا أنزله منزلة الحكم المتيقن، أين هذا من أنني أجعل في مرحلة البقاء حكما مماثلا لحكم الحدوث؟ غاية ما لدينا ما هو؟ أن هذا الحكم الذي هو الآن مشكوكان أنا أتعبدك بأنه تعامل معه كما لو كان متيقنا، لا أنني أجعل حكما جديدا، لا أنه هناك حكمان، حكم حدوثي وحكم مماثل له بقائيا. على هذا الأساس كل ما لدينا في أدلة الاستصحاب وعبارة نقض اليقين بالشك، وعبارة نقض اليقين بالشك هذه حتى لو ذهبنا إلى محتملاتها البعيدة التي هي على خلاف الظهور قطعا، حتى لو ذهبنا إلى هذه المحتملات البعيدة جدا لا يثبت بها لسان جعل الحكم، فمن أين إذن زعمتم ظهور أدلة الاستصحاب في هذا اللسان؟ عهدة هذه الدعوة على مدعيها. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا لم نجد ظهورا، لم يستقم ظهور لتلك الأدلة في هذا اللسان. وعليه فحتى لو سلمنا وجود ملازمة بين هذا اللسان وبين تمامية الصياغة الثالثة للركن الرابع، فإن هذا اللسان لا يثبت بظهور أدلة الاستصحاب. وعليه فالصحيح برأي المصنف إذن ما هو؟ الصياغة الأولى للركن الرابع. يعني ماذا؟ يعني وجود الأثر العملي، سواء ترتب الأثر العملي على ذات المستصحاب أم ترتب على التعبد الاستصحابي، سواء كان المستصحاب حكمان أو موضوعان أو متعلقان أو عدم حكمان أم كان شيئا آخر. فإذا هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام،
بس أكيد ما بيقبل الخامس.
بلى ويقبل، بالتالي إذا بنينا على الصياغة الأولى فيجري الاستصحاب في المورد الخامس. الصياغة الأولى لا، ما كان من قبيل المثبتات أصلا، أثر شرعي لكنه للتعبد الاستصحابي وليس لازما عقليا. طيب فإذا هذا بالنسبة للبحث عن أركان الاستصحاب، بما أن اليوم الجمعة فنختم الكلام باكرا والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.